هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل
في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل
هذا الكون يسبح رب قد أبدع في الخلق وجمل
في حب الله مجالسنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كل واحد في الدنيا أمامه طرق الخير وأيضا طرق الشر، يا ترى يمشي يمين ولا يمشي شمال؟ يمشي في طريق الصالحين ولا يسلك طريق الفاسدين؟ يا ترى هينضم للصادقين ولا هيروح للكاذبين؟ إيه الداعي إن يكون في دايما طريقين الإنسان بيشوفهم أمامه في حياته، خير وشر، حق وباطل، هدى وضلال، نور وظلام، صادقين وكاذبين؟ ليه؟ من غير هذه الكيفية، من غير هذا التكوين للحياة، ما يبقاش فيه اختيار. لو كانت المسألة اتجاه واحد كانت بقت جبر وانتهينا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. هو ده موضع الابتلاء، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني مسألة الفريقين والجهتين، مسألة إن دايما في حق وباطل، خير وشر، وهدى وضلال، دي ضرورة حياتية من أسباب الخلق، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق عليها الإنسان، ومن أحوال الإنسان التي جعلها الله سبحانه وتعالى من سنن الحياة أن يبتلى بمثل هذه الأمور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أنت لازم يبقى لك يعني صبر على هذا الابتلاء. لكن مع كل ما نراه من الاختلاف وكل ما نراه دايما من التضاد، بتحصل حاجة في منتهى العجب. المؤمن لو تدبرها قلبه هيهدى ونفسيته هترتاح وصدره سينشرح، وهي انه هو دايما بيخاف من اللي بيبتلوه او بيأذوه او بيزعلوه. ربنا سبحانه وتعالى قال: لن يضركم إلا أذى، لن يضركم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدكم، لا يضركم كيدهم شيئا. المسألة كل اللي انت خايف منه مش هيحصل، حتى لو حصل منه شيء ده بقدر الله تعالى وسيدفع الله لك ثمنه. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: ولا تقولن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى احنا دلوقتي أمام طريقين، منهجين، سبيلين، اتجاهين. واحد اتجاه منهم دايما هو مصدر الابتلاء، دايما هو اللي بيأذي، دايما هو اللي بيكذب، دايما هو اللي بيضطهد، والتاني هو بيكذب عليه وتشوه صورته ويضطهد. لكن بقى المفارقة ان ربنا سبحانه وتعالى عاقب الفريق الظالم بعقوبة في منتهى القرابة، وهي انه كل شيء بيعمله يقصد بإذاء الصالحين المظلومين يقوم يرجع عليه جزاؤه بالضبط، هو نفس الجزاء نفس العقوبة. التي كان يريد أن تحيق وتحل بهؤلاء المساكين تنزل عليه هو من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. فرعون ظل يعني يتحاشى ويحذر ويتجنب أن يبتلى بمن يزيل ملكه، ومحدش رب من سيزول ملكه على يديه إلا فرعون. لم يربي الله عز وجل موسى إلا في بيت فرعون، ودي من قمة القدرة والعظمة. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وده عنوان حلقتنا النهاردة. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. كل ظالم بيأخذ مال من مظلوم، المال ده هيضر الظالم قبل المظلوم. كل واحد بيتعامل بالربا ويخلي الفقير طول عمره فقير والغني طول عمره غني، فلوسه هتضيع. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أي واحد خان إنسان في أهل بيته لن يفلح أبدا. قال يوسف عليه السلام حين راودته امرأة العزيز عن نفسه، قال: إنه لا يفلح الظالمون. أي واحد بيتصور إنه هيبقى سعيد لما يؤذي حد، لا، هيبقى تعيس. عمر ما ربنا سبحانه وتعالى يصلح عمل مثل هؤلاء الناس أبدا. ومهما اعتلوا ومهما اقتدروا ومهما تمكنوا ومهما تقووا، فمصيرهم إلى غير ذلك. يعني مهما علوا لابد وأن سينزلوا، مهما تقووا لابد وأن سيضعفوا، مهما اغتنوا لابد وأن يفتقروا، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلو الظالم يعرف إن هو من حيث ظلم، طب مين اللي ظلمه؟ مش ربنا اللي ظلمه، هو اللي ظلم نفسه. يعني الكفار والمشركين بيحشدوا أموال وجيوش علشان يهدموا الإسلام وأهله، وعلشان يزيلوا تلك العقيدة الطيبة، عقيدة التوحيد والموحدين، من وجوههم مش عايزين يسمعوها. عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ اسمعوا الآيات من سورة آل عمران. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، الأموال اللي بينفقوها دي كلها ضد الإسلام ولحرب الإسلام، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صيت أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يعني هم مش كانوا بقى يظلمون في الآية الثانية، لا، ده أنفسهم يظلمون، يعني لا زالوا يظلمونها بالمكر ضد الإسلام وضد المسلمين وبالإنفاق من الأموال على هدم الإسلام والمسلمين، لأن الإسلام لن يهدم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لا يمكن نور الله سبحانه وتعالى سيطفئ. شوف الشمس كده، هات 7-8 مليار بني آدم اللي على وجه الأرض ووقفهم كلهم في أعلى جبل وقول لهم انفخوا في الشمس، اطفوها، كل واحد ينفخ بفمه كده في الشمس عشان يطفيها. هيطفيها؟ نور الله أقوى من نور الشمس ومن كل الأنوار اللي موجودة في هذا العالم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، لن يستطيعون. لذلك الظالم بيظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، والفاسق بيفسق بنفسه قبل أن يفسق بغيره، وآكل الأموال بيضيع أمواله شخصيا أكثر مما يضيع أموال الناس، وسيبقى وزره عليه، سيحاسب عن كل هذا يوم القيامة. عشان كده من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. اللي بيحفر حفرة لأي إنسان مظلوم بيظلمه وبيضطهده وبيفسد حياته سيظلم ويضطهد وتفسد حياته، لكن من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. شوف مثلا اليهود دول اللي معهم فقرة النهاردة. شوف اليهود، ربنا سبحانه وتعالى قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لازم يكون عندك عبرة، ومن لم يعتبر صار عبرة، ومن لم يوعظ بغيره ومن لم يتعظ بغيره اتعظ به الناس. النهاردة معانا فقرتين، الفقرة الأولى الحقيقة فيها موعظة جميلة جدا ومؤثرة، لأنها حصلت في أحد الأماكن البعيدة في صحراء كالهاري في إفريقيا، صحراء واسعة لكن فيها مخلوقات بينطبق عليها نفس هذا القانون، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها ومن ظلم ظلم، وقد يكون هو اللي بيظلم نفسه. حتى في الحيوانات وفي الطيور وفي الأسماك قوانين ربنا بتمشي وبتسير، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى وضحها وبينها لكل ذي عينين وأذنين، لكل ذي عينين يريان أو تريان، ولكل ذي أذنين تسمعان، وإن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الفقرة الأولى دي صحراء كالهاري، في جفاف وفي قحط، والحيوانات بتتنافس دايما، الغرائز بتحركها، بيتنافسوا في الغابة على حاجتين، بيتنافسوا على الغذاء والماء، ومن ناحية تانية بيتنافسوا على الزواج، ان هم يستحوذوا على اكبر عدد ممكن من الاناث. الموضوع ده بيخليهم بيرغبوا بشدة في الرياسة، لان اي واحد فيهم بيبقى هو الرئيس هو المسيطر، بالتالي بيصبح متحكم في الماء والغذاء اللي موجود في المكان، وبيتحكم في الإناث اللي موجودة في نفس المكان. دي غرائزهم الحيوانية البحتة. ومع ذلك تجد مثلا واحد فيهم، قصتنا النهاردة موقفنا اللي هنشوفه بعد قليل، اتنين من الذكور في الزرافة، حيوان الزراف، في منهم حيوان كبير في السن وعجوز حبتين وماشي في حاله وبياكل من الشجر، وده موطنه الأصلي ومكانه الطبيعي وهو صاحب المكان، كان هو يعني الرئيس المسيطر في المكان، وكان معاه أنثى الشابة الصغيرة. جاي واحد تاني عجباه نفسه، شاب قوي وفتى وكله عضلات، فحب انه بضربة واحدة معايا ياخد الأكل والشرب اللي موجود، وده طبعا قليل وعشان كده حصل التنافس، وياخد كمان زوجة هذا الذكر من الزراف وخلاص. طب ياخده ازاي؟ ما هو لازم يزيل ده الاول علشان ياخد مكانه، فهيزيله ازاي؟ فقرر انه يتخانق معاه ويتعارك ضده ويزيله بالقوة ويضربه ويجرحه لحد ما القائد او الراجل او الذكر ده اللي موجود في هذا المكان يقول حق برقبتي ويجري ويمشي ويسيب المكان وخلاص. على كده هو اعتمد على قلة صبر الزراف العجوز، وانه يكون رديء الهمة وقليل الحيلة، ويذعن ان في شخص اقوى منه جه وخلاص ويمشي. وعلى كده الحقيقة يعني النهاية ان الشاب ده هيفضل يضرب والتاني يضرب لحد ما هتيجي النتيجة وتيجي النهاية. بس النهاية هتبقى ازاي؟ كيف ستكون النهاية؟ تعالوا نشوف يعني هذا المشهد، ونشوف من حفر حفرة الأخيه وقع فيها ممكن تحصل ازاي في الزرافات اللي موجودة في كالهاري في صحراء بعيدة واسعة، ولكن بيفكروا والنتيجة دايما هتكون في صالح المظلوم ودايما هتكون ضد الظالم. اتفضلوا معي. دي صحراء كالهاري بعيدا في افريقيا، شوف كلها رمال وجبال وأودية وصخور بعيدة جدا. هنا في هذا الذكر من الزراف ماشي في حاله ماشي طبيعي جدا، بيدور على اي شجر ياكل منه، اي ماء يشرب عشان يروي ظمأه، ومعاه زوجة واحدة فقط في هذا المكان الذي قل فيه الماء، أو قاعد بياكل مع نفسه كده هو بيحاول يجيب اي ورق شجر بلسانه، طبعا معروف ان لسان الزرافة طويل جدا، وبياكل هنا بقى ظهر هذا الغريم، ظهر له منافس عايز ياخد نفس مكانه، عايز ياخد الاكل والشرب الكلاء والماء، وطبعا ياخد زوجته منه، ودي فطبعا محدش بيوافق على الكلام ده، وبما ان ده اساسا غلط عند الناس ايضا وغلط عند الحيوانات، فلازم يتشاجروا، ولازم اهو شوفوا جاي من بعيد، فالتاني صاحب الموطن والمسكين اللي هو يعني عجوز حبتين بيترقب وبيقول يا رب استر على الغريب القادم. شوفوا حتى المصور جايبه كأنه شبح، كأنه يعني شيطان جاي ياخد منه رزقه وزوجته. هشوفه هو ده التاني واقف طبعا مع زوجته بيترقبوا الموقف، وبما ان الزراف الشاب ده الدخيل جاي وتجرأ على الدخول الى هذه المنطقة بهذه الطريقة، يبقى اذا عايز يتخانق ومش هيجيبها البر، هيبدأوا يتخانقوا. انا بس عايز حضراتكم بس تدققوا النظر عشان تشوفوا ايه اللي هيحصل. شوفوا الشاب الصغير ده اللي هو على اليمين وكبير في السن اللي على الشمال، والزراف عراقه وشجاره وخناقه كله بيبقى بالرقبة زي ما حضراتكم شايفين، يفضلوا ينطحوا بعض ويضربوا بعض بالرقبة، اللي فيه قرنين كده فوق في رأس الزرافة بيفضلوا يضربوا بعض بيها إلى أن يعوروا بعض ويكسروا عظام بعض حتى يستسلم أحدهما. شوفوا حضراتكم اللي قريب من الشاشة ده الكبير في السن، شوفوا الشاب هيفضل يضربه وكبير هيفضل يرد عليه، الشاب يفضل اللي هو أهو يفضل يضربه في بعض، وفي مرة واحدة هتلاقوا ان الشاب ضربه ضربة قوية جدا في ظهره. شوف حضراتكم الكبير العجوز اللي على الشمال والشاب الفتي القوي اللي على اليمين، هتشوف دلوقتي حضراتكم الشاب ده هيجمع قوته ويضرب مرة واحدة ضربة جامدة جدا هنا كده يعني فعلا مؤثرة جدا، فهيوقع هذا ال ذكر الزراف هيوقعه وشبه هزمه، يعني خلاص هو كده ايه، هو كده ضربه ضربة قوية جدا وخلاص شبه انتهت المسألة، وهشوفه العجوز قاعد قليل الحيلة بيقول خلاص انا ايه، انا انتهى امري ولا ظهري، خلاص كل حاجة انتهت وكل حاجة راحت دلوقتي. شوفوا بقى الشاب هيستعد عشان يضربه ضربة يخلص عليه، لكن الكبير العجوز ذكي وهيقاوم وهيعمل كل اللي يقدر عليه. شوفوا اهو راح موطي راسه وهيضربه ضربة جامدة جدا في جنبه اهي في بطنه وهيوقعه. شوفوا هتبقى النتيجة ايه، هتبقى النتيجة ان الشاب القوي الفتي غروره خده وتهوره قاده الى انه يهلك قبل ما يهلك، وظلم نفسه من حيث اراد ظلم الاخرين، وهو اللي راح وصاحب الحق هو اللي بقى لأن الحق دايما باقي. شوفوا وقع هو اللي راح اهو، والكبير في السن انتصر وتفوق عليه ورجع الحق لصاحبه، وهيقوم بعد شوية عشان يأكل ويعيش حياته اهو. شوفوا هو اتعور صحيح وجسمه اتأثر جدا، لكنه اصبح ملك برضو واصبح حر واصبح اهو. شوفوا ازاي كل حاجة ليها تمن. شوفوا متعور مجروح، شوفوا وهيبدأ يأكل هو وزوجته، وزوجته هتيجي لحد عنده علشان تاكل معاه وتواسيه في حالته الصعبة اللي مر بيها. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ونزلت الأمطار وجريت الأنهار وعادت المياه إلى مجاريها، وبعد العسر يأتي اليسر، وبعد الشر يأتي الخير. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شوف حضراتكم المية رجعت تاني، والخصوبة والخضرة، والكل هيعيش سعيد، والمية هتزيد وتفيض، وهذه الأيام تتداول بين الناس. شوف حضراتكم هيجي بقى هنا ويبدأ يأكل ويعيش حياته، وتيجي زوجته علشان تشاركه الأكل. شوفوا هينزل لها الفرع علشان يعينها على الأكل، ويعيشوا حياة هادئة وسعيدة بعد ما كان هذا المكان معرض للشر من قبل الأشرار والهدم من خلال هؤلاء الظلمة. أشوف حضراتكم هم اللي بقوا وهم اللي موجودين وحياتهم بقية ومستمرة، ولكن تاني إلى زوال. ده كان مشهد من مشاهد خلق الله سبحانه وتعالى في صحراء بعيدة وفي غابة مختفية بين أشجار وأنهار وصخور وجبال وأحجار، ولكن المشاعر والعواطف والحقوق لا تضيع. المشاعر بتتحرك، والناس كما هم بيحبوا الحق وبيكرهوا الباطل، حتى الحيوانات بتحب الحق وبتكره الباطل. فاحنا يعني احنا من خلق الله سبحانه وتعالى، وده طبيعي. ولذلك احنا اللي شفناه من اعتداء الاسرائيليين على اخواننا الفلسطينيين في غزة وظلمهم ليهم، كان ظلم بين وظلم واضح وجرم فاضح. ضربوا النساء وقتلوا الأطفال والشباب وشيوخ، وهدموا المساجد وحرقوا المصاحف، وحاجة يعني سبحان الله العظيم. ولكن الحق سيعود لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على حق يقاتلون على أبواب المسجد الأقصى، لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله وهم على هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحق أمر ما يضيع، بس إمتى هيرجع؟ ده برضو أنا بذكر نفسي وأخواني إن لازم يكون عند المسلم ثقة في الله سبحانه وتعالى. صحيح الإنسان ممكن يستعجل نصر الله سبحانه وتعالى في أي وقت وفي أي حال، دي بس من شدة الابتلاء ومن ضعف المسلم أو من ضعف الإنسان أمام إنسانيته. وده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نصر الله قريب، وما تظنش ان الظالم سيمر بفعلته. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. عشان كده لازم تصبر. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حقيقة مرت بنا مشاهد كثيرة، رجال ونساء وشباب ومجاهدين أبطال في غزة، ولكن الحقيقة لفت نظري مشهد من المشاهد الجميلة العظيمة التي إذا تكلم أصحابها لابد وأن نسكت، وإذا ارتفعت أصواتهم لابد وأن نسمع، لأنهم أقوى منا وأشد منا وأكثر صبرا منا. الواحد فينا ممكن لو سمع صاروخ أو بومبة بتترمي جنبه بيتخض، لكن هم استحملوا صواريخ وقنابل ومدافع ومن كل الأشكال والألوان، ولذلك هذا الصبر في هذه البيئة الشديدة الابتلاءات وشديدة الأحداث تشعرك ب ان يعني هذه الأحداث وهذه الأمور الصعبة الشديدة أفرزت طائفة جديدة تماما من البني آدمين، طائفة جديدة من الشباب وبالذات الأطفال. هنشوف بنت فلسطينية عندها يعني 7-8 سنوات، أنا عايز حضراتكم كده يعني تسمعوها وشوفوا هتقول إيه للإسرائيليين وهي بتكلمهم عن أحداث غزة. تعالوا نشوف الطفلة الصغيرة دي بتقول إيه من غير كلام محفوظ ولا خطاب مكتوب، شوفوا بالفطرة بتتكلم إزاي وبتقول إيه، عشان نعرف الجيل الجديد اللي طالع وسط المسلمين اللي ظلموا طالع عامل إزاي. تفضلوا معي.
لا يوجد في قلوبكم أي ذرة للرحمة، تقتلون الأطفال والنساء، وكانوا يحملون صواريخ بالطبع، هكذا يا أخي، كانوا الأطفال والنساء يحملون صواريخ. أنت كاذب، أنت وكل جيشك، أنتم كاذبون، أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة. أنتم أيها الفتكة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية، والله 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 سنحرر فلسطين، والله والله سنسجد ركعات شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين، سنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة لأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله.
ده كان كلام من طفلة صغيرة، وشوفوا قوتها وشوفوا عينها وشوفوا جرأتها وشوفوا ثباتها وشوفوا نوعية الكلام اللي بتتكلم، وشوفوا هي واقفة ازاي وبتتحدى ولا ترى في هؤلاء الظلمة ما يخيفها، وبتكلمهم بصفاتهم يعني كلام فعلا قد لا يستطيع خطيب مفوه ولا يستطيع شيخ كبير انه يطلع ويقوله، بالذات في مثل هذه الاوقات الصعبة. ناس اتربوا على صبر، على ابتلاءات اقوى من غيرهم ومصائب اشد من غيرهم، شافوا ابائهم وامهاتهم وقرايبهم مقتولين واخواتهم بيقتلوا قدامهم، شافوا الضرب وشافوا تخريب البيوت وهدم المنازل وتكسير المصانع وهدم المساجد، شافوا ده كله، عرفوا عدوهم وجها لوجه، وهم دول اللي بيتحضروا وهم دول اللي بيتجهزوا ايام الابتلاء. ولذلك انت لا تدري ما الذي يحدث في المجتمعات التي يظلم فيها الناس، يعني المجتمعات اللي بيظلم فيها الناس مجتمعات قابلة للانفجار في اي وقت. ولذلك ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. لذلك شوف إسرائيل وشوف خايفة، عاملين قبة حديدية وعاملين جدار فاصل وعاملين ومع ذلك خايفين من هذه الفئة. ولذلك اليهود دايما كانوا يقتلون الأنبياء، ليه؟ علشان هم اللي بيعرفوا الناس الحق من الباطل وبيفهموهم الظالم من المظلوم، ودايما كانوا يجاهدوا الفساد. ولما الأنبياء قتلوا طلع بقى أتباع الأنبياء وكانوا برضو بيأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، فبرضو قتلوهم. ولذلك قال تعالى الذين الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. هو ده حال كل ظالم. ومن حيث أراد أن يظلم هؤلاء المستضعفين المساكين رب على هذه الابتلاءات جيل أقوى وأشد من الأول، وستدور الدوائر يوما ما، وسيعود الحق إلى أهله يوما ما، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل، في خلق الباري آيات يهدي.